وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أولا نحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أهل السنة، فنعمة الإسلام نعمة عظيمة، وهكذا نعمة السنة، لأن الإسلام والسنة والسنة هي الإسلام كما قال البخاري رحمه الله. ونعمة أخرى نعمة طلب العلم. إذن كم معنا نعم إلى الآن أنعم الله عز وجل بها علينا؟ معنا ثلاث نعم. النعمة الواحدة لا تقوم لها الدنيا، نعمة الإسلام، فما جعلنا الله عز وجل لا من اليهود ولا من النصارى ولا من الكفار بأغرابهم وأصنافهم، جعلك مسلما، وهذه نعمة من الله سبحانه. والمسلمون كثر الذين ينتسبون إلى الإسلام كثر، فهم ينقسمون إلى 73 فرقة، منهم 72 فرقة بخاري، وأنت اختارك الله عز وجل من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة. هذه نعمة يجب أن نستشعر هذه النعمة. أيضا نعمة طلب العلم نعمة عظيمة، فأهل السنة كثر، منهم العامي والمتعلم، وأنت اختارك الله عز وجل لطلب العلم. ومسألة الاختيار لطلب العلم ليست مسألة سهلة، أنك تنتقل من عامي إلى طالب علم ليست مسألة سهلة، فهي نعمة عظيمة متممة لنعمة الإسلام ولنعمة السنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تأمل إلى جميع المؤمنين والمسلمين، العامي منهم والمتعلم، بإيمانهم وإسلامهم هم يسلكون طريقا إلى الجنة أما يسلكون؟ ما هو الجواب؟ يسلكون أما يسلكون؟ لا، المؤمنون كلهم يسلكون طريقا إلى الجنة، لكن الفرق بينك وبينهم يا طالب العلم أن بطلبك للعلم يسهل الله عز وجل لك الطريق، فتعرف الأحكام وتعرف ما يوصلك إلى الجنة فتتبعه وما يوصلك إلى النار فتجتنبه. إذن هذه نعمة عظيمة. مما يدلك على هذه النعمة العظيمة ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فالملائكة ما تضع أجنحتها لغير طالب العلم، ما تضع أجنحتها لغير طالب العلم. إذن هذه نعم. إن أردنا أن يزيدها الله عز وجل فلنشكرها، وقبل أن نشكرها ماذا نعمل؟ نتذكر هذه النعم، لأنه من تذكر شكر، من تذكر النعمة شكر، ومن نسي النعمة ماذا؟ كفر، لا شك. إذن نتذكر نعمة الله عز وجل ونعم الله عز وجل علينا فنحن في نعم عظيمة. ومن النعم التي أنعم الله عز وجل علينا التي يجب علينا أن نتذكرها ليل نهار لعلنا أن نؤدي شكرها، أن أعاننا الله إلى هذه اللحظة وما زلنا في استمرار في طلب العلم، فهذه من نعم الله. فكم من طالب علم طلب العلم فترة ثم انقطع، هذا حاصل ما هو حاصل؟ حاصل انقطع، أما انقطاعا كليا بحيث أنه لم يلتفت إلى العلم ولم يعد إلى السنة بل ربما خرج منها، ومنهم من لم يزل على الجادة وعلى السنة إلا أنه شغل بشواغل وصرف بصوارف إما مباحة أو غير ذلك. فأنت إذا هيأك الله لطلب العلم وجاءك صارف دنيوي تبقى على السنة، لكن تركت العلم واشتغلت بماذا؟ في أمور الدنيا، كأن تفتح لك دكانا أو تشتغل لك في أمر ما مباح. هذا فيه تحول النعمة، وإن كان الإنسان لم يقع في الحرام إلا أنه ضرر عليه. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هكذا الله عز وجل يعاتب بني إسرائيل على لسان موسى. فاستمرارنا على طلب العلم والانتهاء من كتاب ودخول في كتاب آخر والاستمرار على ذلك، هذه نعمة من نعم الله. كم من إنسان ربما يذهب إلى بيته وإلى بلاده بنية الرجوع لطلب العلم فيشغل وتأتي الصوارف فلا يستطيع أن يعود، وأنت ما زلت مستمرا فاحمد الله سبحانه. ويجب علينا أن تكون لنا نية أن نطلب العلم من هذه اللحظة إلى أن نموت. أهل العلم ما عندهم عطلة، ما عندهم عطلة ولا عندهم استراحة ولا عندهم فواصل أبدا، إنما هم يتنقلون من علم إلى علم ومن علم إلى عمل ومن عمل إلى علم هكذا إلى أن يموتوا، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن طلبه للعلم قال من المقبرة إلى المقبرة. فهذه الأشياء نتذاكرها لنشعر بنعم الله عز وجل علينا. أيضا مما نشكر الله عز وجل عليه ومن النعم العظيمة نعمة الأخوة. فانظر هذه السنة التي مضت بفضل الله عز وجل انتقلنا من كتاب إلى كتاب وجلسنا في حلقة إلى حلقة، وما زالت الأخوة الإسلامية معنا وما زالت أخوة السنة المحبة بالله عز وجل، هذه نعمة. فكم من أخ التقى مع أخيه من أجل الله وفي الله، فجأة تفرقت القلوب وليست الأجساد، فسار هذا يبغض هذا وهذا يبغض هذا. والشرط في إضلال الله عز وجل للمؤمن إذا حقق الأخوة ما هو؟ ورجلان اجتمعا تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي اجتمع على هذا الدين. وإذا حصل تفرق يعني تفرقوا بسبب الموت أو بسبب انقطاع أو سفر، فهم يتفرقون على الدين، أي ما زالوا على اجتماع وما زالوا على خير حتى يلتقوا متى؟ في عرصات يوم القيامة. هذه مقدمة ذكرناها، وعندنا بعض النصائح كما هو معتاد في أول كتاب في أول أي كتاب نتذاكرها لله عز وجل لتكون عونا لنا. النصيحة الأولى والوصية الأولى التي نريد أن نتواصى بها أن طالب العلم والمؤمن يجب أن يكون نصب عينيه عند عمل كل عمل وعند افتتاح كل درس وعند كتابة كل فائدة وعند إلقاء كل درس ومحاضرة ليكن نصب أعيننا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، ليكن هذا الحديث نصف أعيننا، حديث عمر الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي نستفيد من هذا الحديث ماذا؟ أننا نجدد النية في دراستنا لكل درس ولكل كتاب، أن يكون الجلوس من أجل الله، وأن تكون الدراسة لله، وأن يكون طلب لله عز وجل ومن أجل الله. وهذا الحديث بعض العلماء يقول أنه نصف العلم، وكثير من العلماء افتتح كتابه بهذا الحديث، كثير من العلماء افتتح كتابه بهذا الحديث. فتجد الإمام البخاري رحمة الله عليه افتتح صحيحه بهذا الحديث العظيم، وهكذا النووي رحمه الله في عدد من كتبه يفتتح الكتاب بهذا الحديث، رياض الصالحين والأربعين النووية. أيضا الإمام المقدسي بعمدة الأحكام يبتدئ كتابه بهذا الحديث. لماذا؟ ليشعر نفسه ويشعر القارئ أن النية مهمة، أن النية مهمة في طلب العلم، فنستشعر هذا الحديث، وتكون نيتنا لله ومن أجل الله، ومن أجل أن نرفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا بقدر المستطاع. وهذا الحديث فيه الإخلاص، وهو أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى بالطلب. فأنت في أشرف عمل، طلب العلم أشرف عمل، أليس كذلك؟ عدد من العلماء يذكرون أن طلب العلم أفضل من النوافل، فالإمام الشافعي وغيره يقولون أن طلب العلم خير من قيام الليل، وقيام الليل معلوم أنه نافلة عظيمة، وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة. فليكن نصب أعيننا هذا الحديث العظيم، تكون النية لله سبحانه، لا نريد من وراء ذلك لا جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عند الطالب والمدرس لتكن هذه النية، ولنستحضر هذا الدليل العظيم. أيضا من الأمور المهمة التي نحب أن نتواصى بها الحرص في الطلب، الحرص في الطلب لا بد من هذه الوصية ومن العمل بها. ذكر أن الشافعي رحمه الله ذكر بيتا من الشعر أوصى به طريقة النيل من طلب العلم، قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. فيجب علينا أن نحرص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسلم من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. والحرص أولا أن نحضر في حلقة العلم بأجسامنا وعقولنا، أليس كذلك؟ لا بد أن نحضر بأجسامنا وعقولنا. ولذلك علق الله عز وجل الاستفادة لمستمع القرآن إذا توفر فيه شرطان، قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن ما بعدها فاستمعوا له وانصتوا، أي اجمعوا بين السمع والإنصات، سمع بآذانكم وإنصات بعقولكم وقلوبكم. وتأمل إلى هذه الإشارة العظيمة في قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ما قال ولا تعد برأسك ولا تعد بجسدك، يعني ذكر أصغر شيء في الجسم، ما هو؟
أنكر حركة العين، أي لا تلتفت بعينك، فكيف الالتفات بالرأس؟ وهذا والله حاصل أحيانا، يحصل في الدرس شيء، إما أن يسمع الإنسان صوت داخل من الباب، أو يسمع نغمة هاتف كما هو معلوم في هذه الأيام، والتفت واشتغل ربما فاتت عليه فائدة، هو موجود لكن لاشتغاله بغير الفوائد فاتته هذه الفائدة، وقد ربما ما يستفيدها بعد ذلك اليوم. إذن الله عز وجل يقول ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، أي لا تلتفت بعينك، فكيف الالتفات بالرأس؟ في هذا إشارة إلى الحضور حضورا كليا في الدرس، لا تشتغل بأي شيء إلا بما أنت فيه، وهذا أيضا من الحرص العظيم. ولذلك لأهمية هذا الحرص ذكر بعض العلماء أن الداخل إذا دخل والناشج في حلقة علم وسلم، فأن الأصل أنه لا يسلم، فلن الناس في حلقة علم في درس أنت دخلت من الباب، أيما أفضل أن تسلم أم أنك لا تسلم؟ الأفضل أنك لا تسلم، وتعلمون فضل السلام ما فيه من الفضل. لماذا الأفضل لا نسلم؟ لأننا إذا سلمنا ماذا؟ شغلنا المستمعين. ما الدليل على هذا؟ من يذكر لنا دليلا استدل به العلماء القائلون بهذا الكلام على هذا الحكم؟ نعم، وأيضا أصرح منه ما جاء في حديث أبي واقد الليثي قال دخل ثلاثة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة مع أصحابه، فالأول رأى فرجة فجلس، والثاني جلس قلب الحلقة، والثالث أعرض. هل في هذا الحديث أنهم سلموا وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رد عليهم السلام؟ الجواب لا، إنما ذاك وجد فرجة فجلس والآخر جلس خلف الحلقة. فهذا مما يستحسن. أما تشعرون أن هذا يشغل إذا دخل الإنسان وسلم؟ يعني يشغل لا شك. إذن فيجب أن يكون في غاية من الحرص على جمع الفوائد واستماع الدروس.
يا شيخ، هل يقتصر على كذلك القرآن إذا دخلنا على قوم ناس يقرؤون القرآن، هل غير سنه أو
لا؟ لا، الذي يقرأ القرآن غير لأنه يقرأ لنفسه، يستطيع أن يرد عليه السلام ثم يواصل، لكن هذا سيشغل الحاضرين. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لم يذكر أن هؤلاء سلموا، ولو كان يريد السلام لأنكر عليهم صلى الله عليه وعليه وسلم، فهو أقر. هذا ما في حلقة علم، قد يكون جالس يرسل ما في حلقة علم. وأيضا حديث أبي هريرة ما في أن في حلقة علم، لكن حديث أبي واقد، حديث المسكي صلاة، لكن حديث أبي واقد فيه التخصيص بحلقة العلم، وكانوا في حلقة فجلس الأول في الفرجة والثاني خلف. ومن الحرص على الدروس أيضا والاستفادة أن الإنسان ينوي نية قوية أنه لا يتغيب عن درس، لا يتغيب عن درس. وحقيقة أن الذي يجاهد بالله يعينه الله، هذا ملموس. الذي عنده نية قوية أنه ما يتخلف يعينه الله، فإن حصل التخلف بضرر وعذر شرعي هذا كما يقال من فوق الرأس، وإلا لتكون هذه النية. لأن الدروس في أي كتاب وفي أي سلسلة مثلها مثل الحلقة أو مثل السلسلة، إذا انفصلت منها حلقة فصلت بينك وبين الحلق الأخرى، فحاول أنك لا تغيب أبدا، هذا هو الأصل. فإن قدر الله وغبت ماذا تعمل؟ تأخذ أحدا من إخوانك وتراجع معه الدرس وتستفيد الدرس الذي فات عليه، لا تأتي إلى الدرس الثاني ولم تستفيد من الدرس الأول. وذكروا أن بعض السلف كان في طلب العلم فذهب إلى درسه، ففي أثناء خروجه نادى المنادي أن ابنه قد مات، وكان ابنه مريض، فاستمر في مشيه. فلما وصل حضر درسه ثم عاد، فوجد أن أباه أو أن بعض أسرته قد دفنوا ابنه، فقال الحمد لله الذي أعطاني ابنا فأخذه، ويسر لي من يدفنه ولم يشغلني عن طلبه. هكذا كان، هكذا كانوا بهذا الحرص. وآخر يذكرون عنه أنه ذهب يطلب العلم وتغرب عن أهله، فجاءته رسالة بعد عام، بعد قرابة السنة، فأخذ الرسالة ووضعها كما هي تحت وسادته ولم يفتحها. فجاءته رسالة بعد فترة ووضعها كما هي ولم يفتحها. فجاءته رسالة ثالثة بعد فترة ووضعها كما هي ولم يفتحها. فلما أخذ بغيته من طلب العلم وعزم على أمره أن يعود إلى بلاده وقد حصلت الفائدة، فتح هذه الرسائل، فوجد الأولى أن أباه مات في ذلك التاريخ، وفي الثانية مات آخر، وفي الثالثة حدث جلل كان يستدعى أن يأتي إلى بلاده في ذلك التاريخ، فحمد الله الذي ألهمه ولم يجعله يفتح تلك الرسائل، خوفا من أنه لو فتحها قد يشغل فيذهب فينقطع. هكذا كانوا يعرفون أن كل شيء من سوى الدين إذا ذهب ففيه العوض، لكن العلم والدين من يعوضه؟ إذا نكون في غاية من الحرص والاجتهاد في طلب العلم، وبإذن الله عز وجل يحصل الخير بإذن الله. انظر إلى اجتهاد ابن عباس وإلى حرصه كيف صار إماما من أئمة المسلمين، صار حبر هذه الأمة، عالمها، صار ترجمان القرآن. لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو مقارب للبلوغ، يعني صغير أليس كذلك؟ صغير، فمجرد أن مات وكان يأخذ العلم عنه بدأ يتبع كبار علماء الصحابة فيأخذ العلم عنهم، حتى ذكروا عنه أنه ربما يأتي بوقت القيلولة وذلك الصحابي الكبير نائم فينام يقيل عند بابه ليستقل وقته عندما يخرج من بيته إلى المكان الذي سيذهب به، فتأتي الرياح فتأخذ التراب من هنا إلى هنا، ما يقوم إلا وجبته ولباسه مليء بالأتربة. فيقولون يا ابن عم رسول الله لو دعوتنا نأتي إليه، يعني لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه. قال العلم يؤتى، العلم يؤتى. ففي أثناء هذا التتبع وجده رجل قال له يا ابن عباس أتظن أن الناس سيحتاجون إليه وفيهم من فيهم من الصحابة أبي بكر وعمر وابن مسعود وزيد وعلي عثمان سيحتاجون إليه؟ قال فما ألقيت لكلامه بالا، أي ما التفت له، فاستمر في طلب العلم، فما هي إلا فترة مات كبار الصحابة ومات العلماء، فاحتاج الناس لمن؟ لابن عباس. فمرة من المرات ذهب يحج هذا الرجل في بيت الله، فكان خطيب الحج وأمير الحج في تلك السنة ابن عباس، فخطب خطبة يفسر، يوم عرف يفسر شيئا من القرآن قال لو سمعها البربر لأسلم، والناس يتوافدون إليه طلاب علم الحديث يسألونه، ثم يدخلون طلاب علم التفسير، ثم طلاب الفقه، وهكذا في فنون العلوم. وهو ينظر هذا الرجل الذي قال له أتظن أن الناس يحتاجون إليه؟ قال والله إنك كنت أعقل مني يا ابن عباس، فعلا والله، فاستمر ولا تبالي، فأنت اليوم تطلب العلم وغدا سيكون لك شأن ولا شك لمن صدق وأخلص لله سبحانه. فهذا ملموس عندنا. لما كان الشيخ مقبول رحمه الله عليه في أول دعوته ما أحد يذكر مشاهدنا الآن، أليس كذلك؟ ما أحد يعرف الشيخ يحيى، طالب علم صغير ربما في بداية طلبه، وهكذا بقية المشايخ ما أحد يعرفهم، لكنهم صبروا وثابروا وطردوا فجأة. فإذا بهذا الإمام يموت، فيسير شيخنا يحيى إماماً بعده، إماماً بعد هذا الإمام، يشار إليه من يعني بالبنان، ويحيك له أعداء الإسلام بدولهم وجماعاتهم وأفرادهم، وتتعجب كيف رفع الله شأنه حتى يناقشوا قضية في أكبر دول الكفر، في أكبر دول الكفر. ولو لم يطلب العلم أنه رجل عادي من عوام المسلمين ما أحد يعرفه ولا أحد يسمع عنه، أليس كذلك؟ والآن كلمة الحجوري تدوي في أنحاء العالم، عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى وعند المحق والمبطل وعند المحق والمبغض. يعني هل رفعه الله هكذا فجأة؟ ولد من بطن أمه حافظ القرآن والسنة وصار إماما؟ الجواب لا، إنما أقبل على الخير فأقبل الله عز وجل عليه ورفعه. وهكذا العلماء، تأمل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كيف خرج طلابه من بعده وكانوا صغار في البداية، ابن القيم، ابن كثير، الذهبي، أئمة من أئمة الدين من طلاب ذلك الإمام. فشاهدنا إذا استمرينا وحرصنا وصدقنا مع الله عز وجل، فسيأتي الوقت الذي ينفع الله عز وجل بك الإسلام والمسلمين، وقد فعل الله. الله ينفع بكل طالب علم صغر أو كبر. إذن هذه الوصية مهمة، أن نحرص بجميع أنواع الحرص على الدروس، ومن الحرص على الدروس الحرص على تقييد الفوائد والاستفسار فيما أشكل في وقته، هذا أيضا من الحرص. ومما نتواصى به أيضا ونختصر، الإتقان. الإتقان، ما أفلح إلا من أتقن. فالدرس حاول أن تحرص كل الحرص، كل الحرص على إتقان. فإن أشكل عليك شيء فاستفسر، إن كان في مجال بوقت الدرس أو بعد الدرس، حتى يذهب هذا الإشكال، ثم تعود إلى البيت وتراجع وتلخص وتحضر وتجمع فوائد بهذا الباب، فتكون من المتقنين. واحرص أنك إذا درست كتابا أن تدرسه بعد أن تنتهي منه، أي تكون في جد واجتهاد حتى تستطيع أن تدرسه. فإن قدر الله بعد الجد والاجتهاد والحرص فانتهيت من الكتاب وما فهمته، فلا تنتقل إلى غيره، أي في هذا الفن، فماذا تعمل؟ أعده، أعد هذا الكتاب. فقد كان الصحابة كما قال ابن عمر لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظونها ويعلمون ما فيها ويعملون بها. فتأتي بعد هذه المرتبة مرتبة التدرج. التدرج موجودة في قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين، فسرها العلماء، فسر العلماء كلمة الرباني ما هو؟ ماذا قال العلماء في قوله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين؟ نعم، قال تعلمون الناس صغار العلم قبل الكبار، هذا هو الرباني، سواء المدرس أو الطالب. فأنت ابدأ بصغار العلم، لا ترتفع إلى كبار العلم في كل فن. وهذا ملاحظ، لو معنا سلم ويقول واحد أنا ما سأطلع إلى السطح هذا إلا وأضع أول قدم لي في الدرجة الخامسة، تستطيع؟ في الدرجة الخامسة ما تستطيع، لا بد تأتي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فيحصل الخير وتصل إلى السطح، ثم تعود بكل راحة وسهولة. هكذا يجب أن تتدرج. والتدرج في كتب العقيدة كما هو معلوم ابتداء بالأصول الثلاثة، والحمد لله قد أخذناها، ثم حسب الترتيب المناسب.
فنحن إن شاء الله في سلسلة نحاول أن نرتبها إن أحيانا الله أمدنا بالعمر، فبعد الأصول الثلاثة التي هي المهمة سنسأل عنها في قبورنا، ما دينكم؟ ما ربكم؟ ماذا تقول بالرجل الذي بعث منكم؟ انتقلنا إلى هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب فضل الإسلام الذي بين أيدينا، وسنبدأه من يوم غد إن شاء الله، إنما هذه مقدمة. فضل الإسلام هذا لمن هو؟ للإمام محمد بن عبد الوهاب، لصاحب الأصول الثلاثة. فانظر الأصول الثلاثة ثم فضل الإسلام، تفهم ما معنى فضل الإسلام. وهو كتاب مختصر ينتهي بأقل يعني بقرابة أسبوعين أكثر أقل، سنقرأ المتن فقط. ثم بعد أن تعرف فضل الإسلام تعرف ماذا؟ نواقض الإسلام، هذا مهم. سنفتح بعده إن شاء الله نواقض الإسلام وهو 10 دروس، ما تزيد على ذلك، ربما تكون 7، ربما تكون 8، مختصر. فإذا انتهيت عرفت الأصول الثلاث،
حكم البنية في البنية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار.
عرفت ما ينقض الإسلام، بعد أن عرفت فضل تعلم ما ينقضه، ما شاء الله أمر طيب. ثم بعد ذلك ننتقل إلى كتب متدرجة بإذن الله، فتكون سلسلة طيبة. فلا بد من التدرج، لا بد من التدرج، والتدرج ينفع الله عز وجل به وطول الزمان أيضا. نحن طلاب علم إلى أن نموت، إذا نوينا هذه النية فأبشروا بالخير. ما هو طلاب علم لما نتزوج، طلاب علم لما يأتينا ولد، لا، طلاب علم حتى نموت. انوي بهذه النية، ربما تموت يوم غد أو اليوم، فتموت أنت طالب علم. وادعو الله ألا يشغلك شاغل، فأنت طالب علم سواء طلبت العلم أو علمته. العالم والمتعلم كلهم طلاب علم، كلهم يدخلون في طلب العلم لأنهم كل يوم يستفيدون ويبحثون، والله عز وجل يتولاه ويكفيه. أيضا مما ننصح به عدم التشتت. المتشتت هذا ما يقول الزعيم، كان كثيرا ما يردد الإمام الوادعي ذلك البيت، من يذكره؟ كثيرا ما يردده، كان يذكر ذلك البيت الشعري ومشتت العزمات، يذهب عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق. كيف هذا؟ يعني مثلا ننظر التشتت في باب الدروس، بعض الناس عنده هوايات، يعني دخل في درس ما شاء الله جزاك الله خيرا، سمع انهم اعلنوا عن درس اخر، يترك هذا الدرس ويدخل فيه. وش هذا؟ اتقن هذا الدرس، ربما في فن واحد، في فن واحد اجلس مع هذا الدرس، دخلت فيه ابقى معه، يسر الله لك بسلسلة امشي معها، لا تتركها، امشي معها، وستصل إلى الكتب التي أعلنت في غير هذا الدرس. فتشتيت العزمات يذهب، سمعت درس ثالث فتح واحد تقول والله هذا أحسن. ولذلك التشتت هذا منهي حتى بالأكل، حتى بالأكل منهي عنه. عمر بن أبي سلمة كان يشتت عزمه بطعام، لما قال له ابن عبد الله يا رب بسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، اي لا تمد يدك ولا تذهب الى ما يلي غيرك الا بحاله واحده، اذا كان هنالك طعام ليس عندك، والا لا تشتت عزمك حتى باكل، فاحضر هذا الدرس واستمر فيه حتى تنتهي منه، واحضر هذه السلسله واستمر فيها حتى تنتهي منها. وإن أعلن الدروس أعلن، نحن ما استطاعتنا ما هي على كل شيء قدير، فلا بد من جمع العزم وعدم تشتيته. ومشتت العزمات يذهب عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. حتى في النبوة، حتى في النبوة جعلها الله عز وجل هكذا للأنبياء والمرسلين. تأمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله.